الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الشيخ المغيرة رحمه الله في الصحيح المسند ما ليس الصحيحين في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث 127، قال الإمام أبو يعلى حدثنا ابن أبي سمينة ومحمد ابن يحيى قال حدثنا إبراهيم ابن حبيب ابن الشهيد قال قال أبي عن عمر ابن دينار عن جابر بن عبد الله قال أمر أبي بخزيرة فصنعت ثم أمرني فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتيته وهو في منزله قال فقال لي ماذا معك يا جابر ألحم ذي قال قلت لا قال فأتيت أبي فقال لي هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نعم قال فهل سمعته وفي الحاجة قال كذا كذا وفي تهذيب الكمال في ترجمة إبراهيم بن حبيب الشهيد هل على الاستفهام وفي عمل يوم الليل من السني فهل وهو الصحيح إذن قال فهل سمعته يقول شيئا قال قلت نعم قال لماذا معك يا جابر ألحم ذي قال لي ماذا معك يا جابر ألحم ذي قال لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الشهاء فأمر بشاة لنا داج فذبحت ثم أمر بها فشويت ثم أمرني فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ماذا معك يا جابر فأخبرته فقال جزى الله الأنصار عنا خيرا ولا سيما عبد الله ابن عمرو ابن حرام وسعد بن عبادة قال حدثنا أحمد ابن الدورقي وهو أحمد ابن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم ابن حبيب ابن الشهيد قال أبي عن عمرو دينار عن جابر بن عبد الله قال أما ربي بخزيرة فصنعت ثم أمرني فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه قال الشيخ هذا حديث صحيح. وابن أبي سمينة صدوق لكنه ها هنا متابع تابعه أحمد الدورقي فلهذا كان الحديث من الأحاديث الصحاح باعتبار هذه المتابعة فأحمد بن رحمه الدورقي ثقة. قال هذا حديث صحيح ابن أبي سمينة محمد بن يحيى كما جاء مصرحا به عند ابن السني وفي تهذيب الكمال في ترجمة إبراهيم ابن حبيب بن الشهيد قال الحديث أخرجه ابن السني فقال أخبرنا أبو يعلى والحافظ المشهور أحمد بن علي ابن المثنى صاحب المسند قال حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي سمينة به وأخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه وسكت عليه الذهبي وهذه العبارة الصحيحة أن يقال سكت عليه الذهبي ولا يقال أقره الذهبي فالأحاديث التي لم يتعرض لها الذهبي بشيء من أحاديث المستدرك لا يقال أنه أقر الحاكم على ذلك لكن يقال سكت عنها الذهبي لأن الذهبي لم يصرح بأن ما لم يتعرض عليه بشيء فهو صحيح وإنما علق على بعض الأحاديث دون بعض تعبير الشيخ رحمه الله عليه تعبير حسن فيقال سكت عليه الذهبي ولا يقال أقره.
قال: وأخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف عن محمد بن عثمان بن أبي صفوان عن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد به. وأخرج المزي في تهذيب الكمال في ترجمة إبراهيم بن حبيب بن الشهيد. وهكذا رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في الشعب. في هذا الحديث قال عن جابر بن عبد الله قال: أمر أبي بخزيرة فصنعت. والخزيرة عبارة عن نخالة دقيق لم يغربل ويوضع فيه الدسم كالشحم، وكان طعاما معروفا في ذلك الزمن، وقد يوضع فيه شيء من قطع اللحم، لكن ها هنا المراد بالخزيرة الخالية من اللحم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا جابر ألحم ذي؟ قال: قلت لا. وفي هذا رد على من قال من أهل العلم أن الخزيرة لا تسمى بذلك إلا إذا كان فيها لحم. هذا الحديث يرد هذا القول الذي ذكره بعض العلماء أن الخزيرة لا تسمى خزيرة إلا إذا كان فيها شيء من قطع اللحم، فهذا الحديث يدل على أنه لم يكن فيها لحم، فعبارة كما عرفنا عن نخالة دقيق لم يغربل يوضع فيها شيء من الدسم. قال: أمر أبي بخزيرة فصنعت، ثم أمرني فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من مواساة النبي عليه الصلاة والسلام بما يجدون، فيهدون له مما يجدون ويتيسر لهم. قال: ثم أمرني فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت وهو في منزله. قال: فقال لي: ماذا معك يا جابر؟ ألحم ذي؟ وفي مشروعية الاستفسار عن الطعام الذي يأتي ويقدم به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استفسر عنه فقال: ماذا معك يا جابر؟ ألحم ذي؟ قال: قلت لا. قال: فأتيت أبي فقال لي: هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعته يقول شيئا؟ قال: قلت نعم. قال لي، أي النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا معك يا جابر؟ ألحم ذي؟ قال، أي والد جابر: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الشهى، أي الشهى اللحم. فأمر بشاة لنا داجن، وشاة الداجن هي الشاة التي تعلف في البيت ولا ترعى في المرعى، ومن شأن الشاة الداجن أن تكون سمينة لأن أهل البيت يهتمون بها، وهي من نفائس أموالهم، وهذا مما يدل على كرم والد جابر عبد الله بن حرام رضي الله عنه، فإنه اختار أجود ما يملك، فأمر بشاة لنا داجن فذبحت، ثم أمر بها فشويت، ثم أمرني فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فاختار أحسن ما يجد من الشياه وطبخها بأحسن الطبخ، فشواها ولم يجعلها مرقا فاختار أحسن الطبخ. قال ثم أمر بها فشويت، ثم أمرني فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا أن والد جابر رضي الله عنه أعطى جميع الشاة المشوية للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يأكل منها شيئا لقوله ثم أمر بها، هذا يدل على أنه أمر بها أي بجميعها ولم يقل ببعضها أو بجزء منها أو بالذراع مثلا، وهذا من كرمه وجوده رضي الله عنه ومن إيثاره لرسول الله عليه الصلاة والسلام على نفسه. وقد قال الله عز وجل في الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال فأمر بشاة لنا داج فذبحت، ثم أمر بها فشويت، ثم أمرني فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ماذا معك يا جابر، فأخبرته فقال جزى الله الأنصار عنا خيرا. وفيه الدعاء لمن أزدى معروفا وأهدى هدية، وهذا من شكر المعروف ومن مكافأة المعروف. جزى الله الأنصار عنا خيرا، فعمم عليه الصلاة والسلام ثم خص فقال ولا سيما عبد الله بن عمرو ابن حرام هو والد جابر، أي لا سيما بمعنى أخص عبد الله بن عمرو بن حرام. قال ولا سيما عبد الله ابن عمرو ابن حرام وسعد ابن عبادة. وعبد الله بن عمرو الحرب هو ولد جابر وهو خزرجي من الأنصار أحد النقباء، في ليلة العقبة شهد بدرا رضي الله عنه واستشهد في أحد. وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج، حرص على شهود بدر لكنه لم يتيسر له ذلك، جاءه ما يعيقه من الأعذار الشرعية، نهش فلم يتمكن من الخروج، وكان مريدا وقاصدا وحريصا ومشجعا للناس ومحفزا لهم على الخروج إلى بدر رضي الله عنه. وكان مكرما للنبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل المدينة، فكان يضع للنبي عليه الصلاة والسلام زفنة من الثريد واللحم، وكانت تدور مع النبي عليه الصلاة والسلام في أي موضع ينزل فيه من حجر أزواجه. فرضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. في هذا الحديث فضيلة للأنصار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم على سبيل العموم، جزى الله الأنصار عنا خيرا، فهذا من فضائل الأنصار. وفيه فضيلة خاصة لعبد الله بن عمرو بن حرام ولسعد بن عبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصهما بالدعاء بعد أن عم، فقال ولا سيما عبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة رضي الله عنهما ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هنا ذكر أن الشيخ بابا رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في ثلاث مواضع. الموضع الأول في كتاب الدعوة والأذكار في باب دعاء صلى الله عليه وسلم لأحمس ينظر في هذا، وفي كتاب الفضائل في باب فضل عبد الله بن حرام وسعد بن عبادة رضي الله عنهما، وفي كتاب الأطعمة في باب ما جاء في الخزيرة إلى هنا، والحمد لله.